بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستعين بالله ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. نستهل الدرس بتلاوة مباركة يبدأها أبو الفضل من الآية ذات الرقم 15 وما بعدها من سورة النمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من قوم اجتمعوا في بيت من بيوته يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتغشاهم رحمته وتحفهم ملائكته ويذكرهم الله في من عنده. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي
وقال الحمد لله
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما من الله السلام من النعم الجليلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما من سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن إبراهيم ابن يحيى ابن تمام أخبرني أبي عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه. لو كنت لا تعرف ذلك إلا من كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. وقوله: وورث سليمان داود في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. اللهم صل وسلم عليه. وقوله: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود، كما يتفوه به كثير من الناس، فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال، ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد أفهم سليمان عليه السلام ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك. إن هذا لهو الفضل المبين، أي الظاهر البين لله علينا. ورد أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم راعيا يرعى غنما، فعاد الذئب على غنمه فاختطف شاة، ثم إن الراعي افتك هذه الشاة منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال: عمدت إلى رزق رزقني الله إياه فأخذته مني، أو كما قال. فتعجب هذا الراعي، ذئب يتكلم، فقال: وأعجب من ذلك نبي يخبركم بخبر السماء، ويعني معنى هذا. فالراعي انتبه لهذا وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وكان سبب إسلامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إن ذلك لكائن، يعني قبل يوم القيامة، من أمارات الساعة، حتى إذا كانت الملحمة بين المسلمين واليهود يختبئ اليهود، ينهزم اليهود بعد قتل الدجال، ويختبئون كل واحد خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي تعالى فاقتل. الله على كل شيء قدير. قالوا: لما شاهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله على كل شيء قدير، لا يستبعد. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني يرد على هذا الزعم الذي ليس عليه دليل، أما الأدلة فلا يردها. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام في غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب، فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتجمل داود عليه السلام مكان حتى قبضت نفسه، حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان عليه السلام للطير: أظلي على داود. فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض، فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وغلبت عليه يومئذ المضرحية. قال أبو الفرج بن الجوزي: المضرحية النسور الحمر. وقوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة، في الإنس وكانوا هم الذين يلونه، والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فإن كان حرا أظلته منه بأجنحتها. وقوله فهم يوزعون أي يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. وقوله حتى إذا أتوا على وادي النمل أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه المقولة التي قالتها النملة اشتملت على خطاب وأمر وتحذير واعتذار، يعني فيها من أنواع أغراض الخطاب وأغراض البلاغة أربعة أغراض. قالت نملة يا أيها النمل، هذا نداء، ادخلوا مساكنكم، هذا أمر، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا تحذير، وهم لا يشعرون، هذا اعتذار. فهذا من أبلغ الخطاب، من أبلغ ما يعني فيه من أغراض البلاغة، أغراض كثيرة، أغراض يعني لا تجتمع، قل أن تجتمع في خطاب آخر. قال أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس، وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان، وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذباب أي خافت على النمل أن تحتمها القيول بحوافرها، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها، ففهم ذلك سليمان عليه السلام عنها فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، ونعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. يؤخذ من هذا أن سليمان ليس له ذرية، ليس له أولاد، لأنه في الآية الأخرى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، دعاء الشخص إذا بلغ 40 سنة، بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هنا في دعاء سليمان لم يذكر الذرية، فدل على أنه ليس له ذرية، والله أعلم. وقد ورد أنه قال لأطوفن الليلة على نساء فتلد كل امرأة، وكان له 1000 فتلد كل امرأة نعم غلاما يجاهد في سبيل الله، فابتلي ولم يلد منهن امرأة إلا امرأة ولدت له يعني مخدجا أو فألقي على كرسي، وهذا من الابتلاء جسدا، فأناب سليمان عليه السلام. نعم. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان، وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. قال ابن كثير ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، يعني وادي النمل، وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. وعن نوف البكالي أنه قال كان نمل سليمان أمثال الدياب، قال هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنات من تحت، وإنما هو بالباء الموحدة يعني كالذباب، وذاك تصحيب كالذياب تصحيب يقول، والله أعلم. قال والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا لأنه تضمن من الأغراض ما ذكرنا، نداء وأمر وتحذير واعتذار، وهذا أمر عظيم جدا. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مشعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح فحل نملة واحدة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم شيخ الحافظ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبيي داود وابنه سليمان عليهما من الله السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة.
سليمان عليه السلام دعا ربه وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفريت من الجن في صلاته يريد أن يفسدها عليه قال صلى الله عليه وسلم: دعته بيدي حتى وجدت برد لعاب أو برد لسانه على يدي، ولقد هممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة، ولكن تذكرت دعوة أخي سليمان يعني فترك. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يسلط عليه لأنه قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالذين يدعون أنهم يسخرون الجن أو يتسلطون على الجن أو يعني يسخرونهم كذبة، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلط على هذا العفريت فيربطه بسارية حتى يلعب به صبيان المدينة لدعوة سليمان، فكيف يعني بغير النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في يعني هذه الأزمان وكثرة الدجل، لمن يقول إنه يعني لديه الملوك السبع من ملوك الجن ولديه كذا ويتكلم حتى أطلقوا على ملك من ملوك الله المستعان أحمد جنة، لأنه أوهمهم بأنه متسلط على الجن. الله المستعان، هذه كلها يعني تحتاج إلى نعم ليست صحيحة، لأن سليمان نعم سخر له الجن و آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. نعم.
وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن التمام قال: أخبرني أبي عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه.
حمد الله عليها إلا كان حمده يعني نعمة أفضل من النعمة التي حمد الله عليها. نعم.
لو كنت لا تعرف ذلك إلا من كتاب الله المنزل قال الله تعالى،
يعني إذا قلت به أو لا اعتقدته. نعم.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. وقوله: وورث سليمان داود، أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وقوله: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه، مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاء أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود كما يتفوه به كثير من الناس وهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطير والبهائم ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطير وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال، ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد أفهم سليمان عليه السلام ما يتخاطب به الطير في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك. إن هذا لهو الفضل المبين، أي الظاهر البين لله علينا. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، والله لنفضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، وقال له داود من أنت؟ قال الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود أنت والله إذا ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتزمل داود عليه السلام مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان عليه السلام للطير أضلي على داود، فأضلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض، فقال لها سليمان تقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة يا رسول الله كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وغلبت عليه يومئذ المضرحية. قال أبو الفرج بن الجوزي المضرحية النسور الحمر. وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم في أبها وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يلونه، والجن هم الذين بعدهم في المنزلة، والطير منزلتها فوق رأسه، فإن كان حر أضلته منه بأجنحتها. وقول فهم يوزعون أي يكف أولهم عن آخرهم لأن لا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبته التي هي مرتبة له
مرتبة له.
قال مجاهد جعل على كل صنف
وزع، يعني من مفرد وازع، وهم يوزعون. نعم،
يرسون أولها على آخرها،
أولاها على آخرها
لأن لا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. وقوله حتى إذا أتوا على واد النمل، أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام لمن معه من الجيوش والجنود على واد النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس، وأنها من قبيلة يقال لها
يقال لهم
بنو الشيصان، وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب، أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها، ففهم ذلك سليمان عليه السلام عنها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. ومن قال من قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان أمثال الذياب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى من تحت، وإنما هو بالباء الموحدة، وذلك تصحيف والله أعلم.
نعم، كان نمل سليمان أمثال الذباب، يعني نعم، أما أمثال الذياب قال تصحيف. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن الشعر حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وصلى الله. ما حكم تعاطي القات؟ القات أشد من الدخان وهو حرام لا شك فيه، الدخان حرام خبيث والقات أخبث منه. قال: هل شارب الدخان كشارب الخمر؟ لا، ليس كشارب الخمر، ولكن الدخان خبيث، بمعنى أنه لا يحد مثل ما يحد شارب الخمر. هل المنفرد في صلاة الفجر يجهر في صلاة؟ نعم يجهر في صلاة الجهرية، يجهر يصلى منفردا لعذر، وإلا فالجماعة واجبة. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود من كلمة أنا؟ لا، فليقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكيف يتعود منها؟ بل هو قدوة وهو الإمام، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعض الناس يعني عامي أو جاهل يقول: أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، هذا كلام ما يقال، هذا كلام نعم.
قل أنا إذا كنت في الخير فقل أنا إن شاء الله أكون يعني بادئا في الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واشتريت منذ عامين أرض أعددتها للتجارة وقد زكيت عنها في العام الماضي، فهل أزكي عنها هذا العام؟ نعم، مدام نيتك أن إعدادها للتجارة فتزكيها كل عام، مع العلم أن سعرها لم يزد عن العام الماضي، ولو لم يزد بل نقص سعرها، يعني تزكيها بقدر سعرها الحاضر، وإذا نقص فبقدر سعرها الحاضر. وما معنى إيش؟ زكاة المحتكر أو الاحتكار. الاحتكار هو أن يمنع ما يحتاجه المسلمون أو يشتريه ليغلي ثمنه. خلاص. وعليكم السلام. يقول هل طلب العلم في الحرم أو في الجامعة أفضل؟ العلم يطلب في كل مكان، يعني إذا تيسر في أي مكان، في الحرم في الجامعة، لكن الغالب أن المدارس النظامية الذين يعني يلتحقون بها يريدون شهادات، وقيل أن بعض السلف قال لشيخه أريد منك يعني إجازة، قال هب أني أجزتك ولكنك نسيت العلم فمن يشهد لك، يعني نسيت ما تعلمته فمن يشهد لك. الله المستعان. كان الشيخ يذكر عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي أنه يسمي هذه الشهادات شهادات الزور، هو يراقب، فسئل عن شهادة الزور قال شهادتك. أي نعم، والله أعلم. لأنه على كل حال يعني المقصد فيها، وإذا حصلت أنا حصل لي بعض التردد عندما انتهيت من كلية الشريعة في مكة، فاستشرت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل أواصل الدراسة الماجستير وغيره أو أكتفي بما تعلمت، فأشار علي بأن أواصل. قلت له أنت يا سماحة الشيخ ليس معك ولا شهادة ابتدائي، فقال زماننا غير زمانكم، يعني كل زمان يعني حال، والله أعلم. يقول إيش ما صحت ثلثي أمتي يموت من العين، هذا ما أعرفه، كل حال كلام العين حق وإذا شاء الله ابطلع، لكن يعني لسا إذا تحصن هي لا تقع إلا بإذن الله، يتحصن بالله واستعاذ بالله، الله سبحانه وتعالى يعيد من استعاذ به. نصيحة للشباب في الدين والزواج، ما في أحسن من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فهو تعريف الوجه الواجب وأصله في الوضوء وما هي حدوده. الوجه هو يعني ما واجه الإنسان، هو الوجه في رأسه، فحدوده من ملابس الشعر إلى الذقن يعني طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.